كان للإمام أبي حنيفة جار سكير، وكان إذا جن الليل أقبل على سكره ولهوه حتى إذا ثمل أنشد قائلا: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وفي إحدى الليالي أخذه الحرس من داره وهو سكران وحبسوه، فافتقده أبو حنيفة وافتقد صوته وشعره فسأل عنه، فقيل له: أخذه الحرس البارحة وحبسوه. قال: قوموا بنا نسعى في خلاصه، فإن حق الجار واجب. حتى إذا سعى في خلاصه وأطلقه من حبسه قال: هل أضعناك يا فتى؟ قال: لا يا سيدي، ولا تراني اليوم أفعل شيئا تتأذى منه. ثم خرج أبو حنيفة وأخرج 10 دنانير وأعطاها له وقال: استعن بهذا المال على نقصان دخلك وقت الحبس، ومتى كان لك حاجة فابسطها إلينا، واترك الحشمة فيما بيننا وبينك. فقام الرجل وقبل رأس الإمام أبي حنيفة، وكان يتردد بعد ذلك على درسه حتى أصبح من فقهاء الكوفة، تفاصيل بهيجة في ثنايا هذه الوشيجة.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
مرحبا بكم مجددا أيها الأكارم في برنامجكم وشائج. وشيجة اليوم نتحدث فيها عن علاقة المسلم بجاره، مع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج وفي كل حلقاته الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. أهلا وسهلا بك.
وأنت حياك الله ومرحبا بك وبالإخوة المشاهدين.
الشيخ سعيد، عندما نتحدث عن الجار أول سؤال ربما يتبادر إلى الذهن: من هو الجار وما هي حدود الجيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإسلام العظيم الذي رضيه الله عز وجل دينا ومنهجا وبرنامجا عمليا لحياة الإنسان حتى يسعد في الدنيا والآخرة، نظم العلاقات بين كل أفراد المجتمع وجعل لكل حق، ومن ذلك الجار. والجار المعني هو الجار السكني الذي يكون بجوار سكنك.
الجار المعني هو جار السكن، جار يعني السكن. جار العمل، جار الزمالة، يعني
لا، الجيرة يعني السكن. ليش؟ لأن الإنسان يمضي مع جاره من الوقت أكثر مما يمضيه مع غيره. يعني ربما لا ترى أخيك، إذا كان أخوك ساكن في البلد لا تراه إلا مرة في الأسبوع أو في ربما في الشهر. ربما إذا كان والدك ساكن في حي آخر وأنت في نفس المدينة لا تراه إلا نادرا، لكن الجار تراه في الصبح وتراه في الظهر وتراه في العصر وتراه في المغرب وتراه في العشاء وتراه في كل الأوقات. وهذه الرؤية تؤدي إلى الاحتكاك والتجاور، ويؤدي الاحتكاك هذا إلى وقوع أحيانا بعض السلبيات. ولذا نظم الإسلام هذه العلاقة بحيث هذا الجار له حق ينبغي أن تراعيه وينبغي أن تقوم به، لأنه هو الذي سيكون بجوارك في كل أوقاتك وفي كل شؤونك، فلا بد أن تقيم علاقة وثيقة به وأن تتعامل معه بتعامل خاص حتى تسلم من غائلته وحتى أيضا يأمنك وحتى تستقيم حياتك أنت وجارك.
نعم. شيخ سعيد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عظيم حقيقة: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كيف تقرأ هذا الحديث في سياق العلاقات التي حث عليها الإسلام مع الجار؟
هذا الحديث العظيم فيه الوصية وفيه التأكيد والاهتمام بالجار، فإن جبريل هو أمين الوحي، هو الذي ينقل الوحي من الله عز وجل ليوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الوحي الموحى به هو الوصية بالجار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، والحديث في الصحيحين، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة، وقال في حديث آخر والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر الذي ما آمن. قال من لا يأمن، من لم يأمن جار بوائقه، يعني إذا في جار لا يأمن غوائل جارة هذا ليس بمؤمن. هذا
الغوائل هو الأذى،
الغوائل هي الأذى والإزعاج والخيانة وكل ما يدخل تحت هذه المفهوم. إذا وجدت إنسانا يأمنه جاره فاعلم أنه مؤمن، وإذا وجدت إنسانا لا يأمنه جاره لا على عرضه ولا على ماله ولا على أي شيء من تصرفاته فليعلم أن هذا عنده نقص في الإيمان أو عنده زمال زوال للإيمان، لأنه قال لا يؤمن وكررها بثلاثة أيمان، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشروره وفتنه ومصائبه وإيذاءه والعياذ بالله. فجبريل حينما يؤكد على حق الجار ويوصي به إنما لأهمية العلاقة بين الجيران، لأن الجار يطلع على شيء من أسرار جاره وأخباره وشؤونه ما لا يطلع عليه الآخر، ولهذا كان يعني من أعظم الزنا أن يزني الإنسان بحليلة الجار. وفي ذلك نزل قوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. الزنا فاحشة كبرى والعياذ بالله، والله عز وجل توعد عليه بالعذاب في الدنيا والآخرة، لكن بحليلة الجار سيكون أكثر. ليش؟ لأنه يعني يتيسر له من الجار ما لا يتيسر لغيره. قد يدخل البيت، قد يكون الجيران في عمارة واحدة وفي شقتين متقابلتين، فيعني يحصل له من خروجه إلى المصعد أن يطلع على شيء من عورة جاره، ربما يكون الباب مفتوح، ربما يجي طفل يفتح الباب تكون في امرأة مكشوفة هناك فيحصل له أن يراها. هذا له حق، هذا الجار له قداسة، له أهمية في مراعاة حرمته، في الغض عن محارمه، في ستر عيوبه، في عدم التطلع عليه، عدم الإيذاء له، عدم التجسس عليه، كل هذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى في حقوق الجار. ولهذا الجيران كما قسمهم العلماء ثلاثة أقسام. جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار القريب المسلم، يعني ولد عمك أو قريبك أو رحمك وهم جيران في عمارة واحدة، هذا له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار،
ثلاثة حقوق.
أي نعم. الثاني الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الإسلام وله حق الجوار. الثالث الجار غير المسلم، له حق الجوار ولو كان غير مسلم، وما دام له حق الجوار وجب عليك أيها المسلم أن تؤدي حقه في كونه جارا لك. وهذا ما نعرفه في السنة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى جيرانه، وأن السلف الصالح من الصحابة كانوا يحسنون إلى جيرانهم، وأن الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان له جار يؤذيه وفاسق ويؤذيه بالطرب وبالإزعاج وسكت، ما اشتكاه ولا آذاه ولا شيء، كان يصبر ويدعو له، ثم لما انقطع عليه الصوت هذا الذي كان يؤذيه سأل اي نعم ايش فلان؟ قالوا فلان محبوس، مش حبس في قضية، الله اظنها قضية خمور او غير ذلك، ذهب الى السلطان ليشفع له ويقول هذا جاري وهو عندي عزيز وغالي، فشفع له واخرجه من السجن لسبب حقه في الجوار.
نعم، حقيقة حديث عظيم الذي ذكرته شيخ، قول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، يعني كان يكفي ربما أن يقول لا يؤمن بدون القسم.
نعم.
لا، جاء بالقسم ثم كررها ثلاث مرات، يعني
لبيان عظم هذا الأمر، لبيان عظم حق الجار وما ينبغي أن يكون عليه من الاحترام والتقدير، وأيضا الحرص على أن لا يقع منه أي إيذاء ولا أي غائلة ولا أي شر، لأنه جار حتى ولو لم يكن كما ذكرت، لو لم يكن حتى مسلما فله حق الجوار.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في امتداد لهذا الحديث ربما وغيره: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات يعني أهون من أن يسرق من بيت جاره. هل هذا يعني أن العقوبة والعقوبة الإيذاء الجار ربما تكون مغلظة أكثر من إيذاء أي أحد آخر. نسمع الجواب بعد الفاصل لو تتكرم دكتور. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
ما زلتم تشاهدون أيها الأكارم وشائج، وما زلتم تشاهدون وشيجة هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الجار مع شيخنا الشيخ سعيد بن مسر. شيخ سعيد، هل إثم التعدي على الجار مضاعف أكثر من إثم التعدي على غيره؟
نعم أخي الكريم، الذنوب والمعاصي التي يقترفها الإنسان ليست كلها في درجة واحدة ولا في مرتبة واحدة، وإنما تختلف في ظروفها من حيث المكان، من حيث الزمان، من حيث استخفاف الإنسان بها، من حيث عدم تقديرها لله الذي عز وجل تقع له هذه المعصية، ومن ذلك الجهر. الزنا لا شك أنه فاحشة والله عز وجل حرمه وأعد لمن فعله عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا يعني لا تقعون في الشيء الذي يوصل إلى الزنا، ما قال لا تزنون، لا، ولا تقربوا الزنا. أي شيء يوصل إلى الزنا مثل النظر المحرم أو السماع المحرم أو الاتصال المحرم، كل هذه وسائل تؤدي إليه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء طريقا ومقصدا والعياذ بالله. أيضا شرع الله له عقوبة زاجرة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبعدين يشهر بهم حتى يحذر الناس من هذه الفعلة الشنيعة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. هذا حرام، لكن إذا زنى الإنسان بحليلة جاره هذا انتهك عدة أمور: أولا عصى الله بالزنا، ثانيا انتهك حرمة الجار الذي كان المفروض أن يكون حاميا لجاره، أصبح الآن مصدر خطر ومصدر إيذاء وإزعاج وعدوان على عرض جاره، فهذا ارتكب جريمتان. نعم. أيضا يعني لم يراعي هذه الحرمة ولم يراعي هذه القداسة لجاره الذي ائتمنه، ولذا ذكر كما ذكرت أنت في الحديث: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أخف أو أهون عند الله من أن يزني بحليلة جاره، وكذلك السرقة، ويقوس على هذا كل أنواع الأذى الذي يحصل منه. ليس معنى هذا تهوينا من أمر الزنا أن الزنا بسيط أو السرقة بسيطة أو إيذاء الناس بسيط، لا، هي جريمة على كل المستويات، لكنها أكثر عقوبة وأعظم عند الله من أن تقع مع الجار.
نعم فضيلة الشيخ، بما أننا نتكلم عن حق الجار، ما هي أبرز حقوق الجار التي يجب أن يعرفها الإنسان المسلم؟
أولا وهو أعظم حق كف الأذى، هذا أقل مستوى أنك تكف الأذى عن الجار، لا تطلع على عورته، لا تفتح مذياعا أو جهازا يعني يؤذيه بحيث يزعجه. نعم. لا تقف في مكان السيارة التي قد خصصت له، سواء لأن في بعض الأماكن المكان لمن سبق.
نعم. أيوة،
مثل المواقف العامة، لكن في أماكن معينة مخصصة تستأجر شقة، أنت مثلا شقتك في الدور الثالث وهي رقمها مثلا 10، شق وهناك مكتوب 10، لا تجي توقف في مكان لأن هذا يزعجه، هذا مخصص له فلا ينبغي لك أن تعتدي عليه. أيضا لا تصب الزبالة، الله يكرمك، والنفايات أمام سيارته أو أمام بيته، لا توقف سيارتك وتنزل تنثرثر. بعض الناس تجد أثناء رحلته مع أسرته مع أولاده يستخدمون مثلا حلوى وبسكوت وعلب، ثم بدل أن يضعوها في علبة أو في كيس بحيث ينزلون ويضعونها في النفايات، لا، ينزل كل واحد يثرها في الشارع أمام بيته أو أمام سيارة جاره، وهذا كله من الإزعاج. فأول شيء كف الأذى، لا ينبغي أن يصدر منك أيها الإنسان أي أذى لجارك، وإذا آذيت الجار فقد آذيت الله وآذيت رسوله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا أول شيء. الأمر الثاني الإحسان، الإحسان إليه. كيف؟ إذا مرض تزوره، إذا مات له قريب تعزيه، إذا احتاج تواسيه، إذا غاب عن أهله تحفظه في أهله بحيث تراعي وضعه، تتصل بأهله، تقدم لهم خدمات، تقول لهم
بدون ما يوصيك
ولو ما أوصى. نعم، تصل وتدق عليهم وتقول لهم أنا أبوكم غائب، أنا تروني حاضر. اي نعم، اذا عندكم مريض مستعد اودي المستشفى، اذا عندكم مقاضي اتركوا لي ورقه المقاضي عند الباب وانا اروح اجيبها، اذا حصل لكم اي حاجه اعتبروني مكان ابوكم الا فيما حرم الله. هذا هو الجار. الامر الثالث وهو المهم بعد الاحسان النصح والدعوه والتوعيه له، لكن بالاسلوب الحسن وبالمقبول، عن طريق الزياره، عن طريق شريط، عن طريق كتاب، عن طريق يعني الدعاء له. وأهم شيء بعد ذلك كله الصبر على ما يقع من الأذى منه، مهما آذى إليك أو أساء إليك لا تقيم عليه دعوة ولا تجابه ما يحصل منه من إساءة بإساءة أخرى، وإنما تحمل. وهذا من الإكرام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من الإكرام له أنك تتحمل أذى. ولا أنت لو جاك ضيف الآن في بيتك وولده كسر مزهرية عندك، هل تيجي تقوم تضرب الولد؟ لا، ما تضربه، تتحمل. وإذا قام أبوه يبغى يضربه أنت تمنع، تقول لا يا شيخ بسيطة، وأنت قلبك يتقطع على تكسير هذه، لكن لأنه ضيف. نعم، وكذلك الجار، الجار يجب إكرامه حتى ولو حصل منه إذى أو إزعاج أو شيء، تتحمل وتصبر وتصفح وتكرم، لأن هذا حق الله الذي أوجبه الله عز وجل عليك تجاه هذا الجار.
نعم فضيلة الشيخ، هل يكفي كف الأذى دون بذل الإحسان للجار أم لا يكفي كأقل الواجب؟
أقل الواجب كف الأذى. نعم، ليه؟ لأن الحديث قال من لا يأمن جاره بوائقه، وبوائقه يعني غوائله يعني أذى. نعم، فإذا الإنسان كف أذاه عن جاره فلا شك أنه في الحد الأدنى، لكن ينبغي أن يزيد مع كف الأذى أيضا الإحسان والتفقد يعني الإكرام والنصح. كل هذه أمور مطلوبة، لكن أقل شيء معدل أنك لا تؤذي جارك، لأن من يؤذي جاره إنما يؤذي الله ورسوله. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرت حقوق الجار وكيف أتعامل مع الجار. كيف أتعامل مع الجار السوء، جار السيء، جار متعدي، جار له بوائق كثيرة، كيف أتعامل مع هذا الرجل
أو
مع
هذا الجار؟ هذه من المصائب حقيقة التي تحصل لبعض الناس، أن يبتلى بجار سوء، يسيء إليه، يطلع على عورته، يؤذيه في موقف سيارته، يؤذيه في الضرب والعدوان على أولاده. مثل هذا عليك أن تتحمل وأن تصبر وأن تصفح وأن أيضا تنصح، لكن بلطف وبعبارة جيدة. فإن لم تجد يعني مناصا وبلغ السيل الزبا فغير الموقع، إن كان بيتا فبيعه، وإن كان شقة فأفرغها وروح في مكان ثاني. ليه؟ لأن الصبر له حدود، ويخشى عليك أن تصبر إلى فترة ثم ينتهي صبرك وتحصل إشكالية ويقوم بينك وبين خصام أو نزاع، ويترتب على هذا الخصام والنزاع مشكلة أعظم من ما يمكن أن يكون عليك فيما لو نقلت. ولذا المغادرة للموقع هي آخر حل حينما ينتهي الصبر على الجار السيء.
نعم، والذي لديه جار على غير دين الإسلام شيخ، يعني هل حقوق الجار المسلم تختلف عن حقوق الجار الكافر؟ نأخذ الجواب بعد الفاصل لو تكرمت شيخنا.
لا بأس،
فاصل ثم نواصل بإذن الله.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
أهلا بكم في حديث متصل عن حق الجار مع شيخنا الفاضل الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني. شيخ سعيد، كنا سألنا قبل الفاصل هل حقوق الجار المسلم تختلف عن حقوق الجار الكافر أم يستويان؟
الأصل أن حق الجوار واحد لكل الفئات، لكنه يزداد تأكيدا للمسلم وللمسلم القريب، تصير ثلاثة حقوق، لكن في القاعدة الأساسية أن الجار له حق وغير المسلم ما هو هذا الحق، حق الجوار. وحق الجوار يقتضي كف الأذى عنه، الإحسان إليه، زيارته إذا مرض أو زيارة بعض أهله، وهذا ما حصل للجار اليهودي الذي كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والذي مرض له ولد فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه فزاره، وحينما زاره استغل هذه الزيارة للدعوة إلى الله. وهذه من الفرص التي ينبغي للإنسان أن يصدر هذه البضاعة الربانية وأن يدعو إلى الله عز وجل على أي وضع، على أي مستوى دخل عليه، فوجده في النزع الأخير يلفظ روحه، يعني يحتضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتفت إلى والده كأنه يستشيره، فقال له النبي صلى، فقال له الوالد اليهودي للابن، قال له: أطع أبا القاسم. وهذا يعطيك دليل على أنهم يعرفون أنه رسول الله، كما قال الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وكما قال سبحانه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وكما قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاليهود يعرفون أن هذا نبي وعلاماته ومبشراته موجودة في كتبهم، لكن منعهم من الإسلام الحسد والكبرياء وعدم يعني الانقياد لهذا النبي الذي كانوا يتوقعون أن يكون منهم من اليهود. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا من عند أنفسهم. فهذا الرجل قال لابنه: أطع أبا القاسم. فالولد نطق قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح واستبشر وقال: الحمد لله الذي أنقذك بي من النار. وهذا فيها بيان أن موقف الداعية إلى الله والمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على إنقاذ الناس ودعوتهم إلى الله وخروجهم من العذاب. نحن ما بعث الله رسولنا إلا رحمة للعالمين، ونحن حينما ورثنا هذا الدين ورثناه لإبلاغه للبشرية، وليس من الإسلام ما يسمع أو نسمع به الآن من تكفير المسلمين وإخراج الناس من الدين، أين وقتال المسلمين واستباحة دماء المسلمين. ما أدري من أين حصل هؤلاء على هذه الأفكار التي هي مناهضة ومصادمة للدين الإسلامي. أين كم دخل الآن في دين الله على يد هؤلاء الذين يعتنقون مثل هذه الأفكار؟ لا، هم ما يدخلون الناس في دين الله، هم يخرجون المسلمين الذين هم على الإسلام يعني ببيئتهم وفطرتهم وأولاد مسلمين وفي مجتمع مسلم، يخرجونهم بالمظنة ويخرجونهم بالذنوب والمعاصي. والدين هذا كما يقول ابن تيمية، يقول: من دخل إلى الإسلام أو في الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين مثله. ولذا التكفير وإطلاق حكم الكفر على المسلمين من أخطر الأشياء، لأنه حكم لله ولرسوله، لا بد من انتفاء الموانع وأيضا تحقق الشروط في إطلاق هذا الحكم، ثم يطبق من قبل القضاء الشرعيين. وليس من حق أي مسلم أن يطلق حكم الكفر على معين حتى ولو رأى منه كفرا، فإن ليس كل من يقع منه الكفر يكون كافرا، أي نعم، وإنما قد يقع الكفر من إنسان ولا يكفر، إما جاهلا أو متأولا أو مكرها أو مثلا ناسيا، فإن هذا إذا وقع منه لا يكون كافرا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة التي نرى أنها بسيطة، إنه طفل يهودي مات يهودي، لكن ما كان يعصي صلى الله عليه وسلم، بل حرص إلى آخر لحظة من لحظات حياته هذا الطفل على أن يدعوه وأن يقيم عليه الحجة حتى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى كل مسلم ورث هذا الدين وخاص العلماء والدعاة إلى الله ومن أنال الله بصائرهم وشرح قلوبهم للإسلام وعلمهم شيئا من دين الله أن يجتهدوا في دعوة الناس وفي إنقاذ الناس وفي تبصير الناس، ولكن بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالدعوة الطيبة التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لنا ربنا في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. توجيه رائع شيخنا. شيخنا الكريم، أشد ما يمكن أن يتعرض له إنسان أن يدخل في تهديد من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشد أنواع هذا التهديد أن يكون مهددا بالنار. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. إلى أي مدى شدد الدين الإسلامي في حفظ حق الجار وعدم أذيته؟
هذه المرأة وغيرها فهموا الإسلام فهما خاطئا، فهموا الإيمان والدين أنه جزئية من تعامل الإنسان مع الله في شعائر تعبدية، وأهملوا جانبا مهما وهو تعامل العبد مع الناس. فإن الإسلام ينظم علاقتك أولا بالله عن طريق العبادة، وينظم علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الاتباع لسنته، وأيضا ينظم علاقتك بالآخرين ومن الآخرين الجار. وما دام أنك لا تقوم بهذه العلاقة ولا تحسن إلى الجار وإنما تؤذيه، والأذية تكون باللسان هنا الآن، تؤذي بلسانها يعني تسب تشتم تغتاب تكذب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وعيدها الذي ينتظرها النار، رغم أنها تصلي وأنها كثيرة الصيام وكثيرة الصدقة، لكنها صلاة جوفاء وصدقة جوفاء وصيام أجوف، ليس فيه معنى الإيمان، ليس فيه معنى الإحسان، ليس فيه معنى الإدراك لمسؤوليتك. أنت تصلي لكن تصلي وتؤذي، أين هذا؟ تنافر، هذا تناقض، لا ينبغي أن تصلي إلا هذه الصلاة تأمرك بالمعروف، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، وفي الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء لم يزد بها من الله إلا بعدا والعياذ بالله. هي تصلي لكنها تمثل دور الصلاة، لو كانت تصلي الصلاة الحقيقية التي تأمرها وتنهاها لكانت علاقتها بجيرانها غير هذه العلاقة، كانت تحسن إلى جيرانها، لأن الإساءة والإحسان خلقان، وبإمكانك بدال الإساءة أن تحسن. يعني هل الإساءة أهون من الإحسان حتى تتبعها؟ بالعكس، بل الإساءة أشد كروفة على الإنسان وأشد أثرا على الإنسان من الإساءة. الإحسان تجد جزاء محبة الناس ودعاء الناس وأيضا راحة قلبك، أنت حينما تحسن إلى الناس تحس راحة، لكن الإساءة تجعل الناس كلهم أعداء وتجعل الناس كلهم ضدك وبالتالي تعيش في قلق. فالإحسان إلى الجار مطلوب، وإذا لم يحسن الإنسان وأساء فإن الوعيد الشديد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو النار. أي نعم، لهذا الكلمة ما هي سهلة ذي، حينما يقول هي في النار رغم أنها كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام، لكن هي في النار لوقوعها في هذه الكبيرة وفي هذه الكارثة وهي أذية الجار بلسانها. فكيف بمن يؤذي الجار بأكثر من اللسان؟ كيف بمن يؤذي جاره بالاطلاع على محارمه؟ بعضهم يطفي النور في شقته، أي نعم، ويفتح على شقة جاره يشوف إيش فيها. بعضهم يصعد إلى السطوح ويطالع على سطوح جاره إذا علم أنهم جالسين في ليلة مثل هذه الليالي التي فيها الإمكانية للسهر في سطوح بيت الإنسان، والإنسان آمن، لكن هذا يقوم يطلع عليه من فوق. أيضا حينما يسيء إليه في سيارة ببنشرها أو يكسر قزازها أو يسرق بعض متاعه الذي وضعه أمام بيته، كل هذا من الأذى، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الجار هو مفعول هنا، بوائقه الفاعل يعني غوائله وشروره وأهدامه والعياذ بالله.
نعم، حقيقة سمعنا عن كثير يعني من الجيران، وربما قرأنا عن ذلك، وربما حصل لنا بعض المواقف يعني تسمع عن جار أو جيران ساكنين في عمارة واحدة يمكن سنين ما يعرفون بعض يا شيخ ولا يعرفون أسماء بعض. أنا شخصيا حصل لي موقف زي كده، كنت على موعد مع شخص وبعدين سبحان الله ما كان في تغطية عشان يرد علي، فاضطريت أطلع العمارة، فخرج رجل من شقة فقلت له سمحت فين بيت فلان؟ قال والله ما أعرف. وقال والله أنا لي سنتين هنا وما أعرف مين جاري، هذا اللي على الباب ماني عارف مين هو.
وهم متقابلين،
وهم متقابلين
في دور واحد
لسنتين يا شيخ. بعد شوية رد علي الجوال وخرج من الباب المقابل لهذا الرجل، لا يعرفون بعض، لمثل هؤلاء ماذا تقول في 30 ثانية؟
أقول لهم عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراعوا حق الجار وأن يحصل بهذا الحق. أول شيء التعارف يا أخي، تدق عليه تقول أنا جارك، تتقهوى عندي اليوم بعد المغرب أو أتقهوى عندك بعد المغرب، أي نعم، أتعرف عليك، من أنت، أين تعمل، ما هي مشاكلك، أنا مثلك أعرفك على نفسي، هذا حق لا بد منه. لسنا نحن مسلمون أيها الأخوة، وفي نفس الوقت بيننا علاقات، والإسلام نظم علاقتنا وجعل لهذا الجار حق، كيف أقوم بحقي وأنا لا أعرفه؟ وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، فما دام له حق أول شيء أعرف من هو هذا الجار حتى أستطيع أن أقوم بهذا الحق الذي رتبه ديني وعقيدتي تجاهه.
حقيقة نأمل أن تكون هذه الحلقة مفتاح لكثير من الخير لدى العديد من الجيران شيخنا الفاضل
بإذن الله عز وجل.
ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، إلى لقاء قادم في وشيجة أخرى.
على خطوات هادينا، على ألحان حادينا، نصوغ الهادي مشتملا على الأفضال تروينا، وشائج مزنة هطلت ومنها الغيث يسقينا، بدين الله يرشدنا وخير الرسل يهدينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.